طبعا ما زال البحث والكلام ضمن سلسلة من الأبحاث معنونة هذه السلسلة حول المولوية والعبودية. تقدم الكلام في أكثر أبحاث المولوية. بناء على ذلك علم العبودية هو العلم الذي مدحه الله جل جلاله في قرآنه بهذه الآية المتقدمة. وجه المدح من هذه الآية لعلم العبودية، ناشئ هذا الوجه أن المولى جل وعلا علق الحكم في الآية، والمراد بالحكم في الآية هو الخشية، فعلق الخشية على وصف. هذا الوصف وهو العباد العالمون بعبوديته. لما علق الحكم من الخشية على الوصف من العباد العالمون بعبوديتهم، هذا التعليق يشعر بالعلمية، أي بعلية العلم بالعبودية لخشية الله جل وعلا. لازم هذه العلمية أن الخشية لا تتحقق من غير العارف بعبوديته لله، ولازم هذا التعليق أن الإنسان بمقدار ما يزداد علما ومعرفة بعبوديته لله جل وعلا تزداد خشية. هذا من جهة. من جهة ثانية، أبان الله شرف هذا القسم من العباد بقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، في سورة آل عمران الآية 18. علم العبودية هو العلم الذي يفيدنا بالواقع. علم العبودية علم متوقف على معرفة الله جل وعلا ومعرفة أوامره ونواهيه، وهذا قسط، ومتوقف أيضا على معرفة النفس وقواها، وهذا قسم ثاني، ومتوقف على معرفة الشيطان، لا من ناحية ماهيته، لا من ناحية كيفية خلقته، وإنما من ناحية تدخله في سلوك الإنسان. متوقف على معرفة الشيطان وحبائله وإغوائه، وإلى قسم تلت، ومتوقف علم العبودية على معرفة سلوك النفس في عبادة الرحمن. أفرض أن الإنسان عرف الله ويعرف الأوامر والنواهي ويعرف قوى النفس ويعرف أيضا كيفية الإغواء، لكنه فاقد للإرادة أو لا يريد أن يعبد الله جل جلاله. هذه المعارف المتقدمة لا تحقق له عبودية. يحتاج هذه العلوم أو تحتاج هذه الأقسام من العلم إلى معرفة سلوك النفس، كيفية سلوكها في عبادة الرحمن وعلى سلوكها في عبادة الشيطان. وهذا هو القسم الرابع الذي تتوقف عليه علم العبودية. لذلك ورد في الخبر الصادقي: وجدت علم الناس في أروع، أن تعرف ربك وأن تعرف ما صنع بك وأن تعرف ماذا أراد منك وأن تعرف ما يخرجك من دينك. علم العبودية، حتى نوضح الأشياء ونسهل، ليس علما بالمعنى المصطلح، أي أنه ليس علما له قواعده وأحكامه، وليس علما يحتاج إلى الحروف الهجائية وإلى معلم وإلى كتاب، بل هو علم متوقف على أمرين، متوقف على الالتفات بحيث يلتفت الإنسان إلى ذاته، مش إنه والله مطلق الالتفات، مش إنه والله بيلتفت إنه اليوم الأربعاء أو الخميس، لا، يلتفت الإنسان إلى واقعه ليدرك منزلته التكوينية عند الله جل جلاله. ما هي رتبته في هذا العالم، في عالم الوجود؟ متوقف على هذا الالتفات، ومتوقف على إرادة شاسمة غير مترددة. لا تدخله هذه الإرادة في الحرام ولا تعدو به عن الواجب. لذا كان هذا العلم خوطب به كل إنسان مهما كانت ثقافته، ومهما كانت لغته، ومهما كان مصره، ومهما كان عصره، متعلما كان أو أميا، جاهلا كان أو عالما، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا فوق الإدراك، صغيرا كان أو أم كبير. خلاصة علم العبودية يحقق هذا العلم نفس كاملة، يعني بعدما تسلك هذا العلم يتحقق عندك نفس كاملة بخصالها الداخلية، كاملة بأفعالها، خلوقة مع الآخرين، حكيمة في توازنها الداخلي، لها مطلق العبودية، فيها عبودية مطلقة مع ربها جل وعلا. لذلك وردت الخبر ليس على وجه الأرض أكرم على الله سبحانه من النفس المطيعة لأمره. طبعا إذا عرفنا أن علم العبودية متوقف على أربعة أشياء، معرفة الله جل جلاله تقدم الكلام فيه، بالتوحيد في أقسامه الأربعة، في التوحيد الذاتي والصفات والأفعال والتوحيد الذاتي، مع ضميمة معرفة معنى الرب، ومع ضميمة معرفة كيفية التربية. صح لم نكمل كل الدوافع التكوينية والتشريعية التي يمارسها الله جل جلاله من حيث هو رب تجاه عباده لنكتة سيأتي بحثها فيما بعد. مع معرفة معنى الرب وكيفية التعاطي الربوبي مع العباد، وبه تتحقق حينئذ المولى وجهه. هذه الأمور كلها قد تقدمت على نحو الإجمال، إلا جزء يسير أخرناه لنكتة. أما معرفة أوامر ونواهي الله جل وعلا، اللي هي الجزء الثاني من القسم الأول، معرفة الله ومعرفة أوامره ونواهيه، معرفة أوامره ونواهيه متكفل بها كتب الفقه، وإن شاء الله سنبحث بحثا فقهيا على خلاف المتعارف ضمن هذه الجلسة المباركة في معرفة أوامر الله ومعرفة نواهي الله جل وعلا. القسم الثاني من العلوم المتوقف عليه علم العبودية معرفة النفس وقواها. أما من ناحية معرفة النفس، ماذا نريد بمعرفة النفس؟ معرفة النفس معرفتها من حيثية استعدادها وطاقاتها الممهدة للكمال، بس من هذه الناحية فقط. هذه المعرفة غير معرفة الذات نفس، غير معرفة الذات بوجود ذاتها. النفس تدرك أنها موجودة وتدرك وجود الأشياء الأخرى. ما نريده من معرفة النفس غير معرفة الذات بوجودها، لأن معرفة النفس بوجودها علم حضوري وليس علما كسبيا، علما عيانيا وليس علما ذهنيا، علما حضوريا بمعنى أن المعلوم حاضر، النفس تدرك ذاتها هي عالمة وهي معلومة. لما كانت هي عالمة ما شايف المعلوم بأم العين، ما هو نفس كونها عالمة هي بنفسها معلومة. فالمعلوم حاضر عيانا وحضورا، ما في داعي أن النفس تدرك ذاتها من خلال صورة عن الذات تضع الصورة في مخيلتها أو في خزانة حينئذ ذاتها. أيضا هذه المعرفة التي يتوقف عليها علم العبودية غير معرفة الذات بكمالها، بالكمال اللي هو نتيجة علمنا. نحن عم نبحث في مقدمات العلم، لأن الكمال من نتاج بناء الذات. هذه المعرفة التي نريدها هي غير معرفة الذات والنفس وعلاقتها بالبدن، فهذا من مختصات علم الفلسفة. لا نريد من معرفة النفس بالواقع معرفتها بماهيتها، إنه شو مؤلف، شو حقيقتها، شو أجزائها، فإنه أمر محال، لا يمكن للنفس أن تدرك ماهيتها. والدليل على ذلك بين يدي كل واحد منا، إذا رجع الإنسان إلى ذاته يرى ذاته بأم العين، بأم عين البصيرة وليس البصر. إذا نظر إلى ذاته، والناظر هو الذات، وأراد أن يستقرع ماهية ذاته، تزداد نفسه عليه غموضا ولا يدرك من نفسه شيء. غاية ما يدرك من ذاته أنها موجودة ليس إلا. فلا نريد من معرفة النفس معرفتها بماهيتها، فإنه أمر محال، إذ لا يمكن إدراك كل النفس. وإن أمكن معرفة وجودها، ومعرفة وجود النفس أمر بديهي، ما في داعي ولا قيم حينئذ ذلك. معرفة الذات من ناحية القابلية للكمال من أهم المعارف على الإطلاق. أفرض أنك أنت تعرف التاريخ كله والجغرافيا كله، وما في داعي نعدد كل العلوم، تعرف كل العلوم وغافل عن ذاتك، شو بفيدك؟ هل تفيدك في بناء شخصيتك؟ لذلك بتلاحظ شغلي انه عند العلماء في غير هذا المجال، مثل عالم الاثار، عالم الجغرافيا، عالم الفن، عالم الفلك، بيذهل عن نفسه، بتلاقي عنده شروط ذهني، بتلاقي عنده انحراف سلوكي. طيب شو فايده علمه تجاه حينئذ في بناء ذاته، في بناء مسلكه؟ ما افادهوش. من هنا معرفة النفس بكمالها من ناحية قابليتها للكمال هو من أهم المعارف، بل هو من أكثر المعارف أهمية. بل لو اقتصر الإنسان على هذه المعرفة وفاتته كل المعارف لأدرك الفوز الأكبر، رضا الله، الجنة. لذلك ورد في الأخبار الحث على هذه المعرفة، ورد في الأخبار البيان عن أهمية هذه المعرفة. ففي الخبر العلوي: معرفة النفس أنفع المعارف. في خبر علوي آخر: غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه. في خبر ثالث: الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. خبر علوي رابع: كلما زاد علم الرجل زادت عنايته بنفسه، وبذل في رياضتها وصلاحها جهدها. من هذه الحيثية، حيثية معرفة النفس لطريق التكامل له، كانت معرفة النفس طريقا لمعرفة الله جل جلاله. لذلك ورد في النبوي: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ولأنها الطريق إلى معرفة الله، فلازم الطريقية إلى معرفة الله، لازم الطريقية نسيان النفس عند نسيان الله جل وعلا. معرفة النفس طريق لمعرفة الله. ونسيت الله فلازمه، يعني إذا نسيت حينئذ المقصد فلازمه أن تنسى الطريق. لازم الطريقية نسيان النفس عند نسيان الله جل وعلا. عشان هيك فتش هلأ في حياة الفسقة، حال الانحراف هو ينسى الله، لكن بلحظة وبزمن اللي هو ناسي فيه الله هو ناسي نفسه. مش ناسي نفسه من ناحية اللذائذ الخسيسة والدنيئة، بالواقع هو عم يحقق لذائذ بدنية وعم يحقق شهوة هابطة في عالم حينئذ الإنسانية. بس النفس الكاملة النفس المتكاملة هو نسيها، هو لا يلتفت ولا يدرك شيئا من هذا المعنى على الإطلاق. لذلك قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، في سورة الحشر الآية 19. ومن حيث تعذر معرفة ماهية النفس وضغط، ومن حيث وضوح علم النفس علما حضوريا من ناحية الوجود وقد توضح، فينحصر بحثنا في معرفة قوى النفس. لأنه ماهية النفس مش قادر تطلع عليها، وجود النفس قدام عينيك، بعد ما فيش داعي بعد تبحث عن النفس. إذا بدك تبحث عن كيفية تكاملها لازم تبحث عن قواها، ما هي القوى التي تصدر عن النفس. من هنا ينحصر النفس البحث في البحث عن قوى النفس، وهذا هو الشق الثاني من القسم الثاني من الأقسام المتقدمة. إن القسم الأول معرفة الله ومعرفة أوامره ونواهيه، القسم الثاني معرفة النفس ومعرفة القوى. معرفة النفس توضحت، معرفة القوى ما هي. أما من ناحية معرفة القوى، الإنسان بالواقع، وقبل ما نقول أفضل طريق في عالم المعرفة أن تتلمس التكوين. كل العلوم ما تستغرب أي علم، وما تستبعد أو تستوحش أو تستعظم أي علم، حتى علم الفلسفة قادر تعرف، بس كيف تتلمس كيانه الواقعي خطوة خطوة. ما هالعلم مرآة عن واقع، مرآة عن واقع. ما في داعي انك تقرأ انت العلم من خلال قواعد على الكتاب ثم تحفظ. شو بتحفظ؟ بتحفظ القواعد بثوب لفظي، هذا ما اسمه علم. تعرف انت بسرعة علم الواحد، ونحن نسلك في علم الاصول والفقه. تدرس انت القواعد بثوب لفظي، تدرسها اول بتحفظها بتحطها بذهنك، هذا ما اسمه. لو تصير علم أول شيء بعد الحفظ بدك تنزع الثوب اللفظي عن القواعد. نزعته في البيت، عشت مع معنى القاعدة، بتعيش مع معنى القاعدة كمان ما اسمك عالم. ويصير اسمك عالم بدك تلتفت عن الواقع اللي عم تتكلم عنه معنى القاعدة شو هو، بس تلتفت إلى الواقع الخارجي، بتجيب معنى القاعدة وبتطبقه على الواقع، بصير تعرف شو الصح من العلوم شو الغلط، ساعتها بتصير عالم. لكن لما صرت عالم، ما صرت عالم لما عرفت القاعدة بلفظة أو بمعناتها، أو بعد ما شلت عنا اللباس اللفظي، أو بعد ما عشت مع معناتها، صرت عالم لما التفت إلى الواقع وأخذت الواقع كمشت بإيدك بتمامه، صرت في إذن عالم. لما صرت عالم، صرت عالم وبتعرف خطأ الغير من العلماء وصواب الغير حينئذ من العلماء. هذا طريق في التعلم، ولا طريق أسس من لدن، أسست العلوم عند البشرية صح، بس في مقام التعليم غير الأكاديمي ما في طريق تاني. وهذا ما ثبته الله في القرآن، لش القرآن لما تكلم عن العلوم تكلم عنها بقواعد لفظية مجردة، وجاب له ألفاظ ليعيشك مع ألفاظها ويعيشك مع مصطلحات، لا، عيشك مع الواقع. لمست الواقع التكويني تلمسا، وعلم العبودية إذا ما تلمست واقع تلمسا لا تستطيع أن تخطو فيه قدما على الإطلاق. من هون تعالى عالم التكوين. طيب إذا جيت لعالم التكوين وبدك أنت تدرس علم العبودية، ما العبودية تتحقق بالنفس. طيب تعالى عالم النفس، إذا جئنا لعالم النفس نستقرئها تكوينا. من ليه؟ أولا أن الإنسان صلطت عليه الشهوة، مش في إنسان بلا شهوة، صلطت عليه الشهوة ولذا يتعاطى أفعال البهائم من الشرح والجشع والحرص والشرق والوقاح والخبث والتبذير والتقطير والمشانح والعبث والحسد والشد. صوت عليه الغضب، من ما بيغضب؟ لما صوت عليه الغضب فيتعاطى افعال السباع. هلا بيبقى انه ليش لما صوت عليه الشهوه بيتعاطى افعال البهائم؟ لان البهائم تحركها الشهوه. لما كانت بتحركها الشهوة فإذا أفعال البهائم بدها تبرز على الإنسان إذا تحرك بدافع الشهوة. سلط عليه الغضب بده يتعاطى أفعال السباع. لا، لأن المحرك للسباع الغضب. بناء على ذلك فيتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالشتم والضرب والسب والتهور والصلاف. في عنده صلاف اللي تحيا من حيثية تلتي صلت عليه الشيطان. بس إلنا وجلسة مفصلة كده ما صلت عليه شبرا، يعني ما بيجبر شبر، بيجر شر إلى المعصي. لا، صلت عليه الشيطان بالوسوسة. بس من هنا إذا مشي مع وسوسة الشيطان بصير شرير، إذا صار شرير بصير شيطان، فيتعاطى أفعال الشياطين. شو يعني أفعال الشياطين؟ الحيل والشر، ويتوصل إلى أغراضه بالمكر والخداع والكذب والغش وكل هذه أمور واضحة. بس الأغرب والأكثر خطورة ويظهر الشر بصورة الخير. هذه أخلاق الشياطين. هي الشياطين تسلط على الإنسان. أيضا من ناحية رابع، نفسه روحه أمر رباني. شو معنى أمر رباني؟ بمعنى أنه مخلوق تبعا للإرادة الإلهية من دون توسط العلل، حتى علل الملائكة. ولذا قال الله جل وعلا ونفخت فيه من روحي. مش انه ونفخت فيه من روحي صار جزء روح الله بالانسان، لا، ونفخت فيه من روحي ان نفسه مخلوقة تبعا لإرادة إلهية التي تكلم عنها المولى في أواخر سورة ياسين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، من دون توسط اي علة، لا علة مادية ولا علة غيبية، حتى الملائكة. لذلك نحن عم نقرأ القرآن مواضح إنه الروح. لذلك يسألونك عن الروح، الأسئلة الكريتية اللي بيجوا فيها علماء اليهود النبي معهم صلى الله عليه وسلم، سألوه مجنود عن الروح. هلا سألوه عن ذو القرنين وعن أهل الكهف، غالب المفسرين بيقولوا إنه نزل الإجابة بإيضاح، يعني نزل الكلام بالجواب عن السؤال عن أهل الكهف فأجابهم، عن السؤال عن أهل ذو القرنين فأجابهم، أما عن الروح فأعرض. غلط. كمان أجيبهم، وقداش أجيبهم؟ أجيبهم بكلمتين، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أجابهم إنه أمر. شو أمره؟ أمره في سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنه هي الروح اللي تسأل عنها، هي الوحيد اللي أنا خلقت من دون أي توصل عبر الإرادة الإلهية. هذا جاء بناء على ذلك باعتبار أن روحه من الحيثية، فأيضا أنه يدعي لنفسه الربوبية. كيف مظاهر الربوبيه؟ بحب الابتلاء والاستعلاء والاستبداد والاستكبار والانحلال عن رقه العبوديه. هذا من جهه، من جهه ثانيه ايضا يشتهي الاطلاع على جميع العلوم، يفرح اذا نسب الى العلم وان كان جاهلا، ويحزن اذا نسب الى الجهل وان كان عالما، وكلها اوصاف الربوبيه. لذلك كان في الانسان شوبه، مزيج، خليط من الشوق، خليط من اصول اربع: ربوبيه، شيطانيه، سبوعيه، بهيميه. وهذا ما تتاثر به النفس، بالاضافه الى ما فطرت عليه. شو اللي فطرت عليه؟ وايضا ان يعني كنت بخدمتكم وقدمنا الكلام بالفطره بصراحه، فطرت على حب العلم وعلى حب الكمال وعلى حب الجمال، على هالامور الكريمه. من هون بتلاقي النفس انه اذا تاثرت بشيء من فعل سبعي او بهيمي او كي، فيما بعد بترجع هي بتانف حالها، هي نفسها بترجع بتانف حالها. طيب من اجى التانيب؟ من ادركت انه هذا الفعل غلط ولازم ما كانش يصدر؟ ادركته بسبب فطرتها، لانه مفطور على حب الكمال جابت نقص، مفطور على حب الجمال جابت فساد، مفطور على حب العلم جابت جهل، غير ان تانف حالها. هذه هي قوى النفس، الامور الاربعه المتقدمه مهما فطرت عليه، الامور الثلاثه حب العلم والكمال والجمال، والعقل. العقل تحت حينئذ يشير للنفس بالصلاح، ويشير للنفس حينئذ بالفساد. طبعا اذا كان هذا ما تتاثر به النفس، شويه صور عما تتاثر به النفس. اذا اسلفت النفس قيادها للعقل وحكمت العقل بكل خطوه، شو بيصير؟ بالواقع إذا أسلفت قيادها للعقل ما بيكفي إلا أنه أيضا تتخضع للأوامر العقلية والشرعية. أما الأوامر العقلية فبحسب الفرض، عم نفرض أن النفس أسلفت قيادة للعقل، ما نقدر تطع له تمام أوامر، فإذا كل الأوامر العقلية بدها تطيعها، فإذا النفس تحت الأوامر العقلية. تحت الأوامر الشرعية، لأن العقل يدرك أن هذا الشرع من حكيم وهو الله جل جلاله، وأن الله سن تشريعا تفصيليا فيه الحكم بتمام خطوات الإنسان، من الخطوة التي يتفكر عليها وهي الدخول إلى الحمام، إلى عالم التفكير، إلى الخطوة الأرفع وهي خطوة زيادة التقرب إلى الله جل وعلا. شرع يلاحظ تمام خطواتك، ويلاحظ تمام سيرك الوجودي من عالم الأجنة إلى عالم الجنة، ويلاحظ تمام عوالمك البدنية والنفسية والفكرية. العقل يدرك أن هذا الشرع على تمام مسيحته، ويدرك أيضا أنه هو عاجز عن إعطائك الحكم في كل هذه المجالات، نعم، ويدرك أن الله جل جلاله أنزل هذا التشريع لصالحك ونفعك وليس لصالح ونفع الله جل وعلا. لذلك العقل يلزمك بأن تتبع أوامر الشرع. وإذا فرضنا أنك أنت أسلفت نفسك للعقل، فإذا بدك تطعله أوامره العقلية، وبدك تطعله الأمر العقلي القائل بوجوب اتباع الأحكام الشرعية، فإذا بتتخضع لتمام الأوامر العقلية والشرعية. فإذا تخضعت لجميع الأوامر العقلية والشرعية من جهة، وسددت باب الربوبية النفسية، باب الأنا صديت. وباب الأمة هو الباب الذاتي في داخل النفس، باب الشر الذاتي. الشر يدخل إلى النفس من ناحيتين، من ناحية الأمة ومن ناحية الشيطان، لأن الشيطان لما بيوسوس لك بكبر يوسوس لك، ما بده حبل يوسوس لك فيها، ما بده حكاية فيلم يعرض عليك ويقنعك به. شو الفيلم؟ الفيلم الشهوة، الغضب، أو حينئذ الخيالات الناتجة من التفكير بالأمة. فإذا سددت باب الأمة وهو باب الشر الذاتي، وسددت باب الوسوسة الشيطانية وهو باب الشر العرضي، وقمعت الشهوة والغضب بحدي العقل والشرع، قمعتهم، ما قلعتهم، مش قلع، مش مطلوب انك تطلع الشهوة من داخلك، مش مطلوب انك تطلع الغضب من داخلك، المطلوب انك تقود الشهوة والغضب ضمن حدي العقل والشرع. اذا فعلت ذلك النتيجة التكوينية المباشرة سكون النفس، تسكن النفس. إذا سكنت تظهر آثار السكينة على أقوالك وأفعالك، ولذلك بتلاقي الإنسان بصير له تشلل خاصة. عشان هيك بتلاقي في شلال على الأنبياء، في شلال على الأوصياء، في شلال على الصالحين، بسموه سيماء، سيماء الصلاح، سماء التقوى. هذا السماء والحكم والتوازن ناتج من الاستقرار الداخلي والسكون الداخلي للنفس. لكن ما سكنت النفس إلا بعد تلك الأمور التي قلتها. إذا سكنت النفس أولا يذهب عنها اضطرابها، ما عادش في شيء بيطلبها، ما عادش في شيء يوجب اضطرابها. إنه والله بيقول لها صار في جوع، بتضل النفس متميزة. صار في حرب، بتضل النفس متماسكة. يخوض غمار الحرب ضد الأعداء، بتضل النفس متماسكة. صار، بتضل النفس متماسكة. نزل الموت بسيحته، بتضل النفس متماسكة، ما عادش بيضطرب أبدا. لذلك بتلاقي الأئمة اللي هن ذروة الكمال الإمكاني وذروة الكمال البشري، كل المصائب حلت بساحة أبي عبد الله الحسين، غالب أصحابه ارتعدت فرائصها واصفر لونها إلا الحسين وقلة قليلة من أنصاره. كلما اشتد الخطب كلما ازداد نور سكينتهم ورباطة جأشهم. لذلك سمى الله هذه الحالة على النفس بالنفس المطمئنة في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذه صورة. صورة الثانية: إن لم تخلص النفس قيادها للعقل شو يسوي؟ الأمر الأول أنه يغلب عليها الشهوة، يغلب عليها الشهوة. إذا غلب عليها الشهوة بالواقع ومالك معرقة ذات الشهوة، كل شيء بتشتهيه النفس بيعمل، لا يعطي إذنا لعقل ولا يقف أمام أمر شرعي على الإطلاق. وببلادنا، مش ببلادنا بس، بلبنان، في هذا القرن عند المسلمين كثير جدا من الجماعات اللي أطلقوا حينئذ قيادة الشهوة على نفوسي. إذا تطلع فيهم شو بتلاقيهم عم يعملوا؟ عم يعملوا أفعال البهائم، همهم اللذة، أكل وشرب ونوم ولذائذ أخرى معروفة إما بحلال أو بحرام، هذا كله في الليل والنهار. لذلك قال الله جل وعلا عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. في أي دين يقول المولى أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صورتي، صورتي أن والله الواحد إذا غضب بميل مع غضبه ما بيوقف أبدا، وبيصير إلى حد ما بس تميل مع الغضب مرة بيصير يستثار الغضب بأدنى كلمة، بس اذا تحللت وكظمت الغيظ وقفت اول مره في المره بيصعب ان يثار غضبك. بس من اول مره اذا اثير غضبك لامر عظيم، بالمره الثانيه يثار غضبك لامر اقل عظمه، بالثالثه بصير اقل، بالرابعه بصير اقل، ليصير الواحد مثل ابن الشارع. هلا ابن الشارع بتمر مع جنبه ماخذ يمينك، اذا والله ثمرت لي شيء مضطر له بتشوفش الا وهب عليك كومة زبالة وسخ وأفعال وأقوال بكب عليك، وإنه والله صار مضطر مغضبان لبصير يغضب لأتفه الأسباب. هذا اللي بيميل مع الغضب وبثال الغضب تستولي حينئذ على نفسه، وإنه بصير الغضب إله ذر إله حينئذ استشاطه إله لذعته، فبتصير النفس السبوعي. لذلك قال الله تعالى مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. حكي لك معه هذا الضابط باش يتأتيلك بالحكي، بيعرفش يحكي فصاحة، ما بيعرف انه اللي عم يحكيه شو له معنى. فيما بعد اذا جيت فتشت الطالب اني عم يمديك اللي عتاك بيقول لك والله ما التفت، هاي حال الغضب وطلت قد ما بدك قول قلت. إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. هذا الأمر الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يميل مع وساوس الشيطان، وإذا مال مع وساوس الشيطان بالمكر والخداع والكذب، وكذلك هلأ في قسم كبير منه هاي بتلاقيه أنه فكرة أنت الشياطين بس شياطين والشين، ما بتلاقيه هو صار شيطان، بل هو أشد على الإنسان من شيطان الإنس من شيطان الجن. لذلك قال الله تعالى شياطين الإنس، ابتدأ بالإنس لأنهم أكثر شرا على الإنسان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صورة أخرى أن والله أنك، وطبعا هذه في نماذج، بتلاقي شخص بحالة رابعة ما مش كتير بهمه والله أمر الغضب أو أمر الشهوة أو أمر الشيطان، بهم الأنا، وتدرس عند المتكبرين. وإذا تطلع بالمتكبر، طبعا التكبر على مراتب، بس إذا تطلع بذروة المتكبرين بتلاقي ما يلي: يعشق ذاته ولا يرى في الكون إلا نفسه، وينظر دائما إلى الأنا. إذا نظر إلى الأنا قال الله تعالى حكاية عن فرعون: أنا ربكم الأعلى. هذه الصورة الرابعة. صورة خامسة، وهذه الغالب حتى علينا مع الأسف، أن النفس تتقلب تارة مع الشهوة، أخرى مع الغضب، وثالثة مع الشيطان، ورابعة مع الأنا، ولحظات مع الله، لحظات، وبقية الساعات لا، ساعة مع شهوة وساعة مع غضب. وهذه غالب حالات الناس، منهم المؤمنون تتقلب، مش دائما الانسان والله بيضل مع شهوته دائما او مع غضبه دائما او مع شيطانه دائما. تتقلب النفس بين شهوه وغضب وشيطان وربوبيه وعقل. لذلك سميت هذه النفس بالنفس المتقلبه من جهه، من جهه ثانيه النفس تشرف على البدن وتديره من ناحية القلب. لذلك سمي القلب قلبا لكثرة تقلب النفس فيه. لذلك أنا عندي 24 ساعة طلع، ساعة نفسك بتميل لصلاح، ساعة لفساد، ساعة بتميل مع رغبات الشهوة، ساعة بتميل مع رغبات الغضب، ساعة ترجع لله. مش محكم أمر نفسك على أمر ما لا ثابت ولا فاسد. إذا كان إحكام أمر النفس على أمر صلاح أمر نادر، فإحكام النفس على أمر فاسد دائما أمر أندر. من هون بتلاقي أن النفس المتقلبة هي الأغلب، وبتلاقي أن النفس المتقلبة تشمل حتى المتدينين. لأن شو التدين؟ التدين هو عبد العزم، عبد العزم، عبد العزم على الطاعة. بس بمجرد ما تلتفت ممكن انه والله يفتح لك باب حرام تدخل فيه مباشرة، تدخل فيه بشهوة بمال بي 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 ما شاء الله من ابواب الحرام. المتقلب، النفس المتقلب بحد ذاتها هي نفس شريرة، بخلاف المطمئنة فهي نفس خيرة. لذلك نحن بقى عم نستقبل عالم التكوين، هذا هو عالم التكوين. والدليل على صدق هذا التلمس التكويني كتاب الله جل وعلا. كتاب الله نزل مطابقا بالتمام وشاملا للعالم التكويني. قديش العالم التكويني واسع؟ الكتاب بوسعه. وقديش العالم التكويني فيه جزئيات وخصائص واسرار؟ بالقران فيه خصائص واسرار بتحكي عن عالم التكوين. لا تشوف هذا كله اللي حكيناه في عالم التكوين، لا تشوفه في القران. شوف انظر الى قوله تعالى، قال وصف النفس بوصفين، قال يا ايتها النفس المطمئنه، الحاله الاولى. حكينا عن خمس صور غير المطمئنين، اربعه نادره جدا بس الغالب علينا المتقلبين. لذلك قال الله ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربي. ولاختلاف اوصافها اختلفت الاوامر تجاه النفس. لذلك لو تفتش في الاخبار بتلاقي الحشب، بتلاقي انه هذه النفس طارة جعلت طريقا لمعرفة الله. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اخرى لا، ففي النبوي اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. من عرفت انت ما تتفاجئ انه طيب ليش اختلفت الاوامر؟ ليش طارت من النفس هي طريق الى الله واخرى هي اعدى الاعداء؟ باعتبار انه الى وصفين، الى حالتين، الى حينئذ سلوكين. بالواقع الاطمئنان النفسي محتاج الى معرفة الكمال العبودي، محتاج الى معرفة الكمال العبودي، وايضا متوقف على محاربة نوازع الشهوة والغضب والشيطان والنفس، وكلها أمور غير سهلة على النفس. لذلك ساعدها الله بالضمير اللي هو الفطرة اللي حكينا عنه قبل قليل. ساعد الله النفس على سلوك طريق الكمال، ساعدها بالضمير، والضمير شرع من داخل، كما أن الشرع هو عقل وضمير من خارج. هذا من جهة. من جهة تانية، لما عرفت حينئذ واقع التكوين النفسي، من اللي بده يوصل للكمال ويدخل الجنة استحقاقا لكماله؟ مين؟ أنا وأنت، مع احترامي لك أنت أحسن مني، أو هالبصر اللي عم نشوفه. ما كلنا ما مش قادرين نعرف طريق الكمال، فضلا انه لو عرفناه ما عندنا قدرة ولا ارادة ان نصل الى غاية الكمال ونستمر عليه. لذلك ورد في الخبر، ليس العجب في من هلك كيف هلك، وانما العجب في من نشا كيف نشا. هذا اللي نجا دخل الجنة بالاستحقاق لكماله، هذا العجب فيه. طبعا انا وانت رح ندخل بشفاعة النبي وشفاعة الوصي وشفاعة الأئمة صلى الله عليه وسلم. مسلمان ومظاهره وامثاله. اما امام النوازع اللي حكيناها، سهل على الانسان حينئذ ان ينحدر، وسهل على الانسان ان ينحدر ويهلك ويدخل حينئذ النار. لذلك ليس العجب في من هلك كيف هلك، وانما العجب في من نجا كيف نجا. حتى نمنا بالموضوع من اول، من اول ابحاثنا ندخل حينئذ الى ثمرات حتى اللم. بالواقع اذا التفت الانسان الى نفسه يرى ان عليه من النعم الظاهره والباطنه ما لا يحصى. وقلنا سابقا ان الله جل جلاله قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. والانسان يعلم مع وجوب علمه بهذه النعم، يعلم بانه ليس بموجد لها، ويعلم بأن الله هو الذي أوجدها. وإذا التفت الإنسان إلى نفسه مرة أخرى يعلم بأن هذه النعم الظاهرة والباطنة التي أوجدها الله جل شأنه أوجدها من أجل الإنسان، مش أوجدها بس لإبراز عموم القدرة، هيك أبرزها من أجل الإنسان، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بناء على ذلك لابد أن يتساءل من لما أوجده الله. يعني إذا الكون كل موجود من أجل الإنسان، شيء طبيعي تسأل ليش أنا وجدت، لأي غرض أوجدني الله؟ بل يرى الإنسان أن كل عضو من أعضائه قد خلق لغرض، وإذا ما تعرضنا قصر منه في برهان الله نساف. إذا كان كل عضو خلقان لغرض، فمن باب الأولى مجموع الأعضاء أن يكون لها غرض. وإذا سؤال ما تقول والله نحن نحس علم الفلسفة، هو يطرح على الإنسان مهما كانت ثقافته، مهما كان حينئذ درجة إدراك. العقل والشرع يشيبان بأن الإنسان خلق للعبادة، أما العقل لأنه يرى أن هذه النعم الظاهرة والباطنة هي من الله، فيرى في الله جل وعلا وصف المنعم، فيحكم العقل بوجوب شكر المنعم. شكر المنعم متوقف على عبوديتنا له، على عبادته جل وعلا، فيوجب علينا عبادة الله. أما من ناحية الشرع، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس من باب الفيد ما تتصور أن اللام هنا كاللام في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل هو بعض من يحكي انه بيقول غاية الخلق الله خلقنا بس لنتعرف، انه انا يعرف الياباني والياباني يعرفني، مش يعرفني بالاسم والتكه، يعرفني من ناحية خصائصي فيستفيد منها، وانا بعرف من ناحية خصائصي ليستفيد منها. صح لتعارف موجود وهذه غاية، بس مش غاية للخلق، هذه غاية لكون المخلوق شعوبا وقبائل. في فرق، الآية الثانية قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف علي صح، بس مش علي لأصل الخلق، علي لجعل المخلوق شعوبا وقبائل. أما العلي لأصل الخلق في الآية المتقدمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا قلنا سابقا انه قدم الجن مش لانه افضل، قدم الجن لانه هو اسبق من ناحية الزمن، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. من هنا بالواقع بيطرح السؤال نفسه: اذا خلقنا من اجل العبادة، وخلقنا من اجل ان نكون عبادا لله جل وعلا، فحينئذ بيجي السؤال: هل الله يحتاج الى عبودية الانسان حتى يخلق، حتى يوجد الإنسان وتوجد حينئذ العبودية؟ هل أن هناك نقص ما في عالم القدرة، في الأسماء، في الصفات، في ساحة الله، هل هناك نقص اسمه عبودية حتى أن الله خلق الإنسان وابتلاه في الدنيا لا تتحقق هناك عبودية في البدن؟ الجواب كلا. إن الله جل جلاله متصف بجميع صفات الكمال والجلال، من جملة هذه الصفات صفات الكمال هو الغني وعدم الحاجة. قال الله في سورة فاطر في الآية 15: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن جملة صفات الكمال الحكم وعدم العبثي، لذلك قال الله جل وعلا في سورة الدخان الآية 38: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. بناء على ذلك فالعبودية المتحققة من الإنسان إلى غرض، بس الغرض مش راجع إلى الله، الغرض راجع إلى الإنسان. بيبقى إنه لما يرجع إلى الإنسان؟ لأن العبودية إذا تحققت عند الإنسان تحقق كماله، وإذا تحقق الكمال الإنساني فحينئذ يصير مرآة لأسماء وصفات الله، فتبرز على المرآة الكمال الإمكاني آثار الكمال الإلهي وآثار الكمال الربوبي. لذلك ورد في الخبر: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، مش معرفة ذهني وإنما هو انعكاس لآثار الكمال الربوبي. هذا الانعكاس لا يتم إلا إذا تحقق الكمال الإنساني. لذلك قالت: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا بالنسبة إلى الجواب عن هذا السؤال. كذلك يطرح السؤال نفسه مرتين لأنه لم ينقطع هذا السؤال، إنه إذا كانت العبودية راجعة إلينا وبها تتم حينئذ كمالنا، فما هي هذه العبودية؟ ليس المقصود بالواقع بالعبودية هو العبادة بالمعنى المصطلح والشيء عندنا. العبادة بالمعنى المصطلح والشيء عندنا هو كل عمل تتوقف صحته على قصد التقرب، كالصلاة والصوم والحج والزكاة. هذه تسمى بالعبادات صح، وهذه جزء مهم بالعبودية صح، لكن المراد بالعبودية التي نريدها هو بالواقع الخضوع، الخضوع. وهذا ما نرجع شوي إلى البحث في التوحيد في العبادة، هو الخضوع في كل أحوالك وسكناتك، هو الخضوع في كل كيانك للمعبود جل وعلا. لذا أطلق على جميع صلوات المليين، مهما كانت الصلاة أطلقت عليها العبادة لأنه فيها تقطع. هذا من جهة. من جهة تانية لتعرف أن كل العبودية، كل الدين هو الخضوع. إذا أردت أن تعرف فإليك هذا الخبر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال: لأنسبن الإسلام نسبة، يعني وضح، بدي أشرح الإسلام شرح ما نسبها أحد قبلي ولا بعد. يعني ما حدا شرح الدين بهذا الشرح اللي بدي أقوله، لا من السابقين ولا من الآخرين، ما نسبها أحد قبلي ولا بعد. شو الإسلام؟ هو التسليم، بس الإسلام هو التسليم. التسليم لله هو الخضوع، الخضوع بأي شيء، الخضوع بأفعالك بأقوالك بتمام أجزاء كيانك، هذا هو الإسلام. نعيد الخبر: لأنسبن الإسلام نسبة ما نسبها أحد قبل ولا بعد. الإسلام هو التسليم. إذا كان الخضوع والتسليم هو حينئذ العبودية، فاعلم أن الخضوع والتسليم أو العبودية هي على ثلاثة مراتب. أدناها هو القيام بالوظائف البدنية مما هو المأمور به شرعا وعقلا، أنك تقوم بالصلاة والصوم، يعني أفعال الجوارح، هي أدنى رتبة من حينئذ من مراتب. أوسطها القيام فضلا عن أفعال الجوارح الوظائف القلبية، فعل الجوانح جوا، يعني مش بس تقتصر على الأفعال البدنية بالرتبة الأولى، بل بالرتبة الثانية الأفعال البدنية مع الأفعال القلبية مما هو مأمور به شرعا وعقلا. أما الرتبة الأعلى هو الخضوع القلبي والنفسي، وهذا متحقق بالرتبة الثانية، بس اللي بيميز الرتبة الثالثة عن الثانية هذا مع الالتفات الدائم الى الله جل وعلا. والالتفات اي التفات؟ الالتفات القلبي مش اللساني، الالتفات القلبي الى الله، وهو المسمى بذكر الله. لذلك قال الله جل وعلا: الا بذكر الله تطمئن القلوب. من هنا بتعرف انه ليس المراد بالذكر الذي تطمئن به القلوب هو هذا التلفظ. لذلك اللي بتلاقي البعض حامل مسبحه كمش اركيل وعم يحكي مع غيره، او غيره عم يحكي معه هو بس شو التسبيح؟ اي تسبيح فيه اجر او التفات لمقام الالهي جل وعلا، هذا هو ذكر الله لتطمئن فيه القلوب. الا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الالتفات القلبي الى الله. بس اي التفات؟ هو الالتفات الدائم. انا وانت هلا في حال الصلاه، ممكن في بعض الحالات، خليني اعرف انت احسن، في بعض الحالات بنلتفت قلبا الى الله لما بنقول اياك نعبد، بلاش نشوف. اذا بدك انت تتصور مقامك وانك في حاله تخبطه امام الله، وانك عم تقول له انه انا عم اعبدك، وعم انت تلتفت انه لازم يكون دافعك للعباده دافع حقيقي، وبلشت تقول اياك نعبد، مباشره بلشت تضطرب فرائسك. بس تخلص الفتحه تخلص من الحاله تتمشغل باشياء تانية، بس تقول ما احسن صلاتي، ما اكثر المؤمنين وراي، انه صلاتي اني بلا وسوسه، غيري والله بيتوسوس فيها، صلاتي والله منيحه جايباني باول الوقت، لك والله صلاتي حلوه ونظيفه. بلش تلتفت الى امور حينئذ تشغلك عن ذكر الله جل وعلا. الأئمة المعصومين آل البيت هم في مقام الالتفات الدائم إلى الله جل وعلا، وهذا الاستغفار الصادر منهم في بعض الحالات اللي بتلاقيه مش استغفار عن ذنب ولا استغفار عن عدم الالتفات، حتى الالتفات ما فاته، حتى الالتفات ما فاته. فيك تقول بقية الأنبياء استغفروا الله لأنهم يمكن نسيوا الله في بعض اللحظات، أما آل البيت لما استغفروا الله لم يكن استغفارهم من ناحية الله أنهم نسيوا الله في بعض الحالات، بل عم يستغفروا الله لما لم يكونوا أكثر قربا إلى الله من الحالة التي هم عليها. إذا توضح حينئذ معنى العبودية وهو الخضوع، بس من باب الإشارة أن الخضوع بالواقع من لوازمه الطاعة، من لوازم الخضوع الطاعة. لذلك أطلق الله جل وعلا لفظ الإله على الهوى إن أطعته، لأنه إذا أطعته بتكون عم تتخضع له، وإذا تخضعت للهوى فبيكون الهوى ربا لك. لذلك قال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أيضا وصف الله لما أنت بتطيع الشيطان بوسوسه كن عم تعبد، لأنه من لوازم الخضوع حينئذ أن لا تتعبد، بمعنى أن لا تطيع إلا الله. فإذا أطعت غير الله فيما فيه معصية الله بكن عم تعبد. لذلك قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم. لذلك المولى جل وعلا أطلق لفظ الأرباب على الأحبار، مع أن اليهود ما ربطوا حبرا على الإطلاق، في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في سورة التوبة الآية 31. لذلك قام البعض واستفسر من الإمام، الإمام الباقر، فوردت الإجابة قال عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: أما والله ما صاموا له ولا صوموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم فعلوا. عبدوهم من حيث لا يشعر. شوف الطاعة، أطاعوهم في هذا الأمر، وهذا الأمر عن غير الله، كانوا حينئذ عبدوهم، يعني تخضعوا لهم من حيث لا يشعر. كذلك أطلقت العبادي على نفس هذا التخضع البدني الخارجي على المستمع. هلا أنت حال كوني أنا عم نحكي، أنت خاضع ببدنك إلي، بمعنى متوجه ببدنك إلي. لذلك ورد في الخبر من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان. إذا عرفنا حينئذ أن العبادة تطلق على كل لوازم الخضوع، كل اللوازم بما فيها الطاعة، فنعرف حينئذ ثقل المسؤولية علينا المترتب في مقام تحصيل العبودية. أبوابها العبودية بالتفصيل سيأتي شرحها فيما بعد. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه، ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.